بعد أن فرغ رحمه الله من ذكر هذا كله شرع في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره، ونثلث بذنورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شذر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. فبين رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. وذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في الخلفاء الأربعة خاصة، وبين أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، والخليفة الأول بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم يليه عمر رضي الله عنه، ويليه عثمان رضي الله عنه، فيليه علي رضي الله عنه. ترتيبهم هذا هو الترتيب الشرعي الذي يؤمن به ويعتقد صحته أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم. خالف في ذلك الرافضة والنواصب الذين هم الخوارج، خالفوا في ذلك. فأما الرافضة فإنهم لم يعترفوا بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وانقسموا إلى أقسام وفرق، أشدهم خبثا المؤلهة الذين ألهوا عليا، وذلك وقع في عصره رضي الله عنه، ومن بقي منهم على معتقده إلى يومنا هذا. من المؤلهة الذين جعلوا علي بن أبي طالب إلها، أو له تصرف الإله في محاسبة الخلق يوم القيامة وفي الحكم بينهم. فأما في عهد علي رضي الله عنه فإنه أحرق بالنار من قدر عليه منهم، فخد لهم الأخاديد وجعلهم فيها ثم أحرقهم، وذلك لغلوهم فيه، لأنهم اعتقدوا أنه الله ألهوه، فخد لهم الأخاديد أوقد فيها النيران وقذفهم في النيران لشدة جرمهم. جفوا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، وأطلقوا على أبي بكر وعمر الجبت والطاغوت، وأطلقوا عليهما صنمي قريش، وحكموا بكفرهما افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذه الطائفة الأولى من الطائفتين اللتين ضلتا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في القدر ضلت طائفتان، القدرية والجبرية. في الإيمان ضلت طائفتان، المرجئة والوعيدية. في الصحابة ضلت طائفتان، الروافض والنواصب، وهم السابة الذين سبوا أبا بكر وعمر وعثمان. وهذه فرقة من فرق الروافض السابة تلي المؤلهة الذين أله علي رضي الله عنه. السابة سبوا أبا بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا. هاتان الفرقتان أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء الإسلام والمسلمين. الطائفة الثالثة الزيدية، هؤلاء أخف من الطائفتين السابقتين، لم يسبوا الشيخين ولم يتبرؤوا منهما، بل اعترفوا بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان مع وجود علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهم يغلون فيه، وقالوا تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل، إلا أن بعض فرقهم غلوا فلحقوا بالسابة. هذه الفرقة أي الزيدية الذين لم يسبوا الشيخين ولم ينكروا خلافتهما، لم يخرجهما أهل السنة والجماعة من دائرة الإسلام إلا الغلاة منه فأخرجوهم من الإسلام. ذكر الإمام المزني رحمه الله تعالى أوصافا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفارقا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدخله ومخرجه وأسفاره وجهاده ومجالسه غالبا. فابنة أبي بكر تحت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدخل بيته عند ابنته، وكذلك عمر ابنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة رضي الله عنها، فكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بيته عند ابنته، فكان يدخل مع أبي بكر وعمر، يخرج مع أبي بكر وعمر، جاء مع أبي بكر وعمر، راح مع أبي بكر وعمر، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضجيعاه في قبره، دفن بجانبه في المكان الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فالثلاثة كانوا دائما في الحياة الدنيا معا، ذهب مع أبي بكر وعمر، وجاء مع أبي بكر وعمر، دخل مع أبي بكر وعمر، وخرج مع أبي بكر وعمر، وفي الحياة البرزخية هما في مكان واحد في موضع واحد، فهما ضجيعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دفنا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، رأس أبي بكر بإزاء كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ورأس عمر بإزاء كتف أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فدفن في حجرة عائشة بإذنها رضي الله تعالى عنه، لأن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة وأيقن بالموت أمر عبد الله بن عمر أن يستأذن عائشة في أن يدفن بجوار صاحبيه، وظل متلددا كأنه على مثل الجمر حتى ذهب يستأذنها، ثم عاد فقال أبشر يا أمير المؤمنين، وهو يقول له لست اليوم بأمير للمؤمنين، لأنه صار عاجزا بل هو دان من الموت، فيقول أبشر لقد أذنت لي، أذنت بأن يدفن بجوار صاحبي، قال إذا أنا مت فاحملوني واستأذنوا عليها مرة أخرى، يعني أنها ربما منعها الحياء أن ترفض لأنه ما زال حيا، فإذا مات تغير الأمر، فأمر بأن تستأذن مرة أخرى بعد وفاته، فأذنت رضي الله تعالى عنها وعنه، فدفن بجوار صاحبيه، ضجيعاه في قبره، ودليساه في الجنة، ونثلث بذي النورين أي بثالث الخلفاء الراشدين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. له من المناقب والمزايا ما تحدثت عنه وثائق التاريخ الثابت الصحيح. الوحيد الذي تزوج بنتي نبي واحدة تلو الأخرى. الوحيد من بني آدم الذي تزوج بنتي نبي واحدة تلو الأخرى، ولذلك أطلق عليه ذو النورين. وله من الفضائل والمناقب ما جاء ذكره في السيرة العطرة للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهو أحيا هذه الأمة أي أشدها حياء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرابع علي بن أبي طالب الذي نعته الإمام المزني بقوله التقي، صاحب التقوى سرا وعلنا. وله من المناقب الشيء الكثير، منها ما قاله البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي رضي الله عنه. كذلك قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي كما في الصحيحين؟ فهذه كلها من المناقب الجليلة. ترتيب الخلفاء الراشدين الأربعة في الفضل والخلافة واحد، فترتيبهم في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم أجمعين. وأما الخوارج فإنهم نصبوا العداوة لأهل البيت لعلي رضي الله عنه ومن كان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحلوا دماءهم، حكموا عليهم بالكفر، ثم أمكن الله منهم حين ذاك وانتصرت الطائفة المؤمنة عليهم حتى أبادوهم أو كادوا أن يبيدوهم، لأنهم باقون على وجه الأرض يتوارثون هذا المذهب الرديء، ولكل قوم وارث يتوارثون هذا المذهب الرديء وهو الخروج على أئمة المسلمين مع الحكم عليهم بالكفر بكبائر الذنوب، بل أحيانا بالكذب والبهتان، ويعادون علماء المسلمين. وهذا هو الواقع. هم يقولون عن علماء المسلمين، حتى قالوا ذلك عمن شهدت لهم الأمة في هذا العصر بالإمامة، فقالوا في حق الأئمة الثلاثة ما قالوا. فأما الألباني فهو مرجئ على مذهب الجهم بن صفوان، فطرحوه طرح النواة كما أصل لذلك وأسسه زعيم من زعماء القطبية وهو محمد قطب، فعلمه تلميذه صفر الحوالي فصار يتبعه في كل شيء، فعلمه هذا الأمر الخبيث حتى أصل له في رسالته للدكتوراه، وهي ظاهرة الإرجاء، لأن الألباني رحمه الله تعالى قال عن هؤلاء قديما، قال: هذه خارجية عصرية، فوصفهم بالخوارج. فلم يجد محمد قطب شيئا سوى أن يرمي الألباني بالإرجاء، فصار يبحث ويفتش وينقب حتى ادعى أنه يقول بمذهب الجهم بن صفوان. وأما تلميذه الذي كان هو مشرفا عليه بغير استحقاق ولا حق، ما هي المؤهلات الشرعية العلمية التي تسمح لمثل محمد قطب أن يكون مشرفا على رسالة للدكتوراه، أن يكون مدرسا أو أستاذا في الجامعة؟ هذا الرجل حصل على شهادة في اللغة الإنجليزية من كلية الآداب، فهذا هو غاية ما حصل عليه، ثم يصير مشرفا على طلبة الدكتوراه في أمثال هذه المسالك الدقيقة الخفية، ليحكم على أئمة هذا العصر بأنهم من المرجئة. وأما الشيخ ابن باز، وأما الشيخ ابن عثيمين، وأما علماء أهل السنة فهؤلاء جهال بالواقع، لا يفهمون الواقع، وهؤلاء هم علماء الحيض والنفاس، هؤلاء هم علماء دورات المياه فأسقطوا العلماء، هؤلاء هم خوارج هذا العصر. وهؤلاء يعادون علماء المسلمين حتى لا يطاعوا. وكان من اللافت أن تجد أمثال هؤلاء الدعاة إلى القطبية في المملكة العربية السعودية كسفر وسلمان وعائض ومن لف لفهم من الخوارج، هؤلاء كان من اللافت أن مجالسهم، أن مجالس ضلالهم ووعظهم كان لا يحصى من حضرها، تغلق الشوارع وتسد المنافذ والطرق من كثرة الحاضرين، في حين يجلس إمام علم كالإمام العلامة ابن باز لا يحضر مجلسه في المسجد الكبير بالرياض ما يزيد على 10 من الطلاب، ربما كان منهم من يخدمه ويقوم على شأنه. فنفروا العوام المساكين من العلماء ليخلو لهم الجو وقد خلا، فأضلوهم وأضلوا الشباب وزرعوا فتنة عظيمة في المملكة العربية السعودية ما زالت قائمة إلى يوم الناس هذا. فهم قائمون على كثير من المؤسسات التعليمية العلمية، وهم منبثون كالجرب في كثير من المؤسسات التعليمية من المدارس ومن الجامعات، حتى إنهم يستحوذون أحياناً على بعض المؤسسات، وهم من القطبيين الإخوانيين الذين يدعون السلفية ظاهراً ويستعملون التقية كأشياعهم من الروافض. عاثوا في الأرض فساداً، ونسأل الله أن يسلم بلاد الحرمين من كل مكروه وسوء، وأن يأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء وأن يمحقهم محقاً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج قرن قطع. هؤلاء كان الواحد منهم يستضاف في بعض تلفازات الخليج لكي يقول إن المناهج التي تدرس في المملكة العربية السعودية هي التي دعت إلى الإرهاب، والذي دعا إليه الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي فرخ الإرهاب في العالم، مع أنه تربى على السلفية، ولكن شأنه كشأن غيره من أولئك الروافض المتسترين بالتصوف في داخل المملكة العربية السعودية كالمالكي وغيره. فهؤلاء أيضا يطعنون في المناهج المؤسسة على قال الله قال رسوله قال الصحابة، على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، على نبذ الشرك وتحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء ما زالوا يعيثون في الأرض فسادا إلى يوم الناس هذا، يأكلون خيرهم ولا ينالهم منهم سوى الشر، يأكلون خيرهم ويخدمون غيرهم، علموا أم لم يعلموا يخدمون اليهود والنصارى وكل أعداء المسلمين من الروافض وغيرهم من الخرافيين، من أجل تقويض دعائم الدولة الوحيدة التي قائمة هي على الكتاب والسنة، على التوحيد ومتابعة النبي الرشيد صلى الله عليه وسلم. ماذا يريدون؟ يريدون الحرية، كما كتب واحد منهم وسلمان العود كتابا عن فقه الثورة يؤصل فيه للثورات على طريقة اليهود والنصارى والشيوعيين، وقد رد عليه برد حسن فيما خرفه وأتى به يستشهد بالكفار من اليهود والنصارى والملاحدة والوثنيين، يستشهد بأقوالهم، بأقوال هؤلاء الذين يقول عنهم إنهم من المفكرين في مقابل الكتاب والسنة وآثار السلف الصالحين أمور تكاد تذهب بالعقل، أي شيء هذا؟ أمة يراد بها الشر ويراد أن تتقوض دعائم بنيانها بأيدي أبنائها، والحق أنهم ليسوا من أبنائها، هؤلاء ليسوا من أبناء هذه الأمة، هؤلاء حرب على هذه الأمة. أسأل الله أن يستأصل شأفتهم. يخرجون على أئمة المسلمين، يحكمون عليهم بالكفر بكبائر الذنوب، بل بالكذب والبهتان، وعادون علماء المسلمين في كل وقت يطلع منهم قرن، أي من الخوارج، يهيئ الله عز وجل من يقطع ذلك القرن، سواء من أهل البر والاستقامة أم من غيرهم، كلما طلع قرن قطع. يلي في الفضل الذي ثبت للخلفاء بقية العشرة المبشرين بالجنة، لأن العشرة على رأسهم الخلفاء الراشدون، والمراد بالمبشرين الذين بشرهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم على قيد الحياة، وذكرهم بأسمائهم، فأحبهم صاحب كل خير ورشاد، أحبهم أهل السنة ويحبونهم إلى يوم القيامة، ولهم من الفضل والسابقة في البر والجهاد والعلم وحفظه ونشره ما هو معلوم، هكذا سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجبت محبتهم على كل مسلم ومسلمة على ما يليق بهم من محبة شرعية لا غلو فيها ولا تقصير ولا إفراط فيها ولا تفريط، بل على وفق الشرع الشريف، وهذا من الحقوق المفروضة على من جاء بعدهم، فإن عليهم محبتهم والترضي عنهم والدعاء لهم، لأنهم صنعوا من المعروف والجميل إلى من بعدهم ما لا يكافئهم عليه إلا الله وحده، وذلك بحفظ دولة الإسلام بعد حفظ الله عز وجل لها، وبحفظ العلم الشرعي الذي لا حياة لعالمي الإنس والجن إلا به، فهم الذين حفظوه، هم أوعيته الأولى، هم الذين نشروه في الأمة وبثوه، كل علم وصل إلى البشر بعد وفاتهم فهو مأخوذ عنهم مروي عنهم، رواية العدل عن العدل، رواية الثقة عن الثقة، لذلك وجبت محبتهم محبة شرعية، وجب الترضي عنهم والدعاء لهم والاعتراف لهم بالفضل، وأن يذكروا بالمحاسن محاسن الأفعال والأعمال، وأن يدعى لهم وأن يقتدى بهم، وبجانب ذلك يمسك أهل السنة والجماعة، يمسك أتباع السلف الصالحين، يمسكون عن الخوض فيما شذر بين الصحابة المكرمين، فيما حصل بينهم من الخلاف، كل ذلك لا يخوضون فيه، لا يطلقون فيه ألسنتهم، لا يتفكهون بأعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجالس، بل يعتقدون أنهم جميعا اجتهدوا فيما أتوا من فعل شيء أو ترك شيء، فالمصيب منهم له أجران، والمخطئ منهم له أجر واحد، وخطأه معفو عنه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة في حق خيار أهل الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كفى الصحابة شرفا وفضلا أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا عنه مشافهة فمن لأذن، ليس بينهم وبين النبي واسطة صلى الله عليه وآله وسلم، قاتلوا بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ارتضاهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، جعلهم أنصارا للدين وأئمة يقتدى بهم، صفوة المسلمين وأعلامهم حملة الشريعة الذين حملوا الكتاب والسنة وأدوا هذا الوحي المعصوم إلى الأمة، فإذا لم يكونوا عدولا سقطت الثقة بهم وانتفت مروياتهم، وهذا ما يريده أعداء الدين من الزنادقة الذين يطعنون في أصحاب رسول الله، يريدون أن تسقط الثقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سقطت عدالتهم سقطت رواياتهم، وهم الذين رووا لنا الدين، حملوا لنا الكتاب عن النبي الأمين، وحملوا لنا السنة، هم الذين أدوها. فإذا كانوا كفرة، إذا كانوا خونة، إذا كانوا ظالمين مجرمين كما يدعي الروافض ومن تبعهم ولف لفهم من المغفلين الذين ينتسبون إلى أهل السنة زورا وكذبا، إذا كانوا كذلك فرواياتهم ساقطة، فهم حينئذ يريدون أن يطعنوا في ديننا، ثم هم أيضا يريدون أن يطعنوا في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المرء يعرف بأصحابه في الجملة. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين للمقارن ينسب. فهم يقولون هؤلاء هم الذين كانوا حول محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم عند هؤلاء كفر، فجر، ظلم، خون، غشش، كذب. فإذا لم يستطع أن يربي جيلا ولا أن ينتفع به أصحابه الذين لازموه والذين كانوا معه في حله وترحاله في مدخله ومخرجه، فهم يريدون الطعن في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الذين يطعنون في الصحابة يريدون الطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر مستشر، بل هو موجود إلى يوم الناس هذا في كتب التاريخ التي تدرس للمسلمين في المعاهد الدينية وفي المدارس المدنية. يتكلمون عن عمرو بن العاص، ويتكلمون عن معاوية بن أبي سفيان، وعن أبي سفيان، يتكلمون عن الصحابة هؤلاء بكلام قبيح جدا، ويطعنون في معاوية، يطعنون في عمرو، يطعنون في المغيرة بن شعبة، يطعنون في أبي موسى الأشعري، يذكرون قصة التحكيم على نحو إلى الخرافات ما هو بالخرافات أشبه، ويطعنون في أصحاب النبي. وارجع إلى الكتب التي تدرس إلى يوم الناس هذا في المعاهد الدينية وكذلك في المدارس المدنية، وانظر ما كتب عن هؤلاء الأصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في عمر خاصة طعنا شديدا. سيد خض قال هذا غاش، ظالم، جاهل، وقال كذلك عن معاوية انحط إلى الدركات السفلى واستعمل الغش والخيانة والغدر والمخادعة إلى آخر ما قال. وأما أبو سفيان فقد كفر. قال متى أسلم هذا؟ إسلامه إسلام الشفة واللسان وليس بإسلام القلب والجنان. اطلعت أنت على قلبه؟ من أين علمت؟ يقول عثمان بن عفان ليس من الخلفاء الراشدين، خلافته فجوة في الخلافة الراشدة، وأهل السنة ليسوا على هذا، يقولون من أخرج أو أسقط عثمان من الخلافة الراشدة فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله. ثم إنه يتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالولوغ في أموال المسلمين. إذا رجعت إلى كتابه العدالة الاجتماعية وجدت كيف اتهم الصحابة بأنهم نهبوا بيت المال، كأنهم الذين كانوا على خزانة مصر في عهده من حكومات متعاقبة من السعديين والوفديين وغيرهم. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يتهمه، بل إنه يشنع قوله جدا، وهو مصري يعرف كيف تكون الكلمة عند المصريين. يقول هند أم معاوية، لا يقول هند امرأة أبي سفيان، إنما هند أم معاوية. أتشك في نسبه؟ يقول هند أم معاوية، جاءت كاللبؤة تلغ في دم الحمزة. وكلمة اللبؤة عند المصريين إذا أطلقت على المرأة فهي قذف صريح، ومع ذلك يعد إماما. نعم هو إمام في الضلال، إمام في البدعة، إمام في التكفير وإراقة الدماء، عامله الله بعدله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المزني رحمه الله تعالى في شرح السنة مبينا اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بدأ بأفضلهم وهو أبو بكر رضي الله عنه، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأدلة على أحقيته بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، منها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة، فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. متفق عليه. وعند مسلم في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن وأن يقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا كالنص على تعيينه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. متفق عليه. قال ابن قدامة: وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله جل وعلا ليجمعهم على ضلاله. قال الإمام رحمه الله تعالى: فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بالإجماع. قال الله جل وعلا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نفاضل بينهم. وهذا عند البخاري في الصحيح. وفي الحديث المتفق على صحته من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. وهذا في الصحيحين أيضا. وفيهما عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وعن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد أحدا، وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، يعني الجبل، فرجف بهم، اهتز جبل أحد وهم فوقه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه بالصديقية، وقرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشهادة لمن بعده: عمر، ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: ونثني بعده بالفاروق، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأهل السنة مجمعون على أن أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه هو عمر رضي الله عنه. والأدلة على ذلك كثيرة أيضا، منها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، جمع قميص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره، أي هو سابغ عليه جدا. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. فهذه القمص هي الدين، فمن الناس من دينه كقميصه إلى ثدييه، ومنهم من إلى حجزته، وأما عمر رضوان الله عليه فعليه قميص يجتره. فأولها بالدين صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب. لما سمعنا صوته يستأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله؟ قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن. ثم قال: أي عدوات أنفسهن أتهبنني ما لا تهبن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أفعال التفضيل ها هنا ليس على بابه، لأن التفضيل إنما يكون بين أمرين بينهما اشتراك. فهن ها هنا أثبتن لعمر رضي الله عنه فظاظة وغلظة، ثم أتينا بأفعل التفضيل فأنت أفض وأغلظ. فلو كان أفعال التفضيل على بابه لاشترك عمر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوصف في الفظاظة والغلظة، ولكن يزيد عمر على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف. أفعل التفضيل ها هنا ليس على بابه، لأن الله تبارك وتعالى نفى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفظاظة: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الله تبارك وتعالى عنه هذه الصفة. إذن قلنا: أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يخاطب عمر رضي الله تعالى عنه، والحديث متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ يعني سمع صوت وقع النعل عند المشي، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر فيه فذكرت غيرتك. يقول لعمر رضي الله تعالى عنه: أردت أن أدخل قصرك لأنظر فيه فذكرت غيرتك. فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، عليك أغار؟ والحديث في الصحيحين. فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل عمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام المزني رحمه الله: فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضجيعاه. كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوته. الوزير هو المساعد. قال تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وضجيعاه أي أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، والضجيع هو المضاجع، ولو قال وجاراه في قبره لكان أولى، لأن المضاجع معناه النائم مع غيره في ثوب واحد، فهذا هو المضاجع له. يعني لو قال، يريد الإمام المزني رحمه الله تعالى، لو قال وجاراه في قبره فلكل قبره، لو قال وجاراه في قبره لكان أولى له. ولكن الإمام المزني إمام حتى في العربية، فتعبيره إنما يدل على شدة المجاورة ولو كانت معنوية، ليس شرطا أن تكون المسألة راجعة إلى الحس والمادة. وهذه الأساليب العربية مشحونة بأمثال هذه الدلالة. في قبره أي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله: ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. سمي بذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتفق ذلك لغيره رضي الله عنه. والأدلة على فضله كثيرة أيضا، ومنها عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. قالها مرتين. وهذا حديث حسن رواه الترمذي وحسنه الألباني، لأن هذا القدر من المال كبير جدا بحساب ذلك الزمان، بألف دينار، كان الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، فألف دينار في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قدرا عظيما جدا من المال. العرب ما كانت تعرف ذلك على سبيل التوسع، وهذا ما قاله العلماء في قول الله تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. لا شك أنها خير من ألوف الشهور، ولكن الله تبارك وتعالى يقول لنا: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال بعض أهل العلم: إنما ذلك على سبيل ما يفهمه العرب من العدد، وضربوا لذلك مثلا بالرجل الذي دخل غزاة أو حربا أو إغارة، فأخذ بنت أمير من أمراء الفرس أو الروم أو بنت ملك من ملوكه، فأراد أن يفديها من ذلك العربي، فجيء به فقيل له: اشترط. لو أنه قال: أريد وزنها ذهبا، لأعطوه. فقال: أريد ألف دينار. فامتعض الملك، لأن هذه القيمة ضعيفة جدا بالنسبة لبنت الملك، وسيقول الناس: إنما فداها أبوها بألف دينار فقط. فقال له: هل زدت؟ فقال: لو علمت وراء الألف شيئا لقلته. فهذا نهاية العدد عندي. فإذا لما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه بهذا القدر من المال، جعله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجهز جيش العسرة ونثرها في حجره، سر النبي صلى الله عليه وسلم وراح يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ والحديث رواه مسلم في صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حياء عثمان، فلو أنه بقي على الحال التي كان عليها لربما منعه ذلك من أن يفصح عن حاجته، ولربما أصابه الحياء بلون من ألوان البكم أو لون من ألوان العي فلم يستطع الإعراب عن ذات نفسه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى عليه ثيابه وأذن له فدخل وذكر حياءه رضي الله تعالى عنه. قال الإمام رحمه الله: ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اتفق أهل السنة في ترتيب الأربعة على الأحق بالخلافة، واختلفوا في ترتيبهم على الأفضلية، والأكثر على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله تعالى عنه، لأن هناك من أهل السنة من يقول علي قبل عثمان، ولكن لا يخرجون الجميع من الخلافة الراشدة، وقالوا إن هذا الخلاف لا يضر، ولكن الأكثر على أن الترتيب على حسب الترتيب في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من الأدلة على فضل علي رضي الله عنه وهي كثيرة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟ متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية، أو قال: ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال: يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففتح الله تبارك وتعالى عليه. هذه الرواية في الصحيحين، وأخرى أيضا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وفيها لون تفصيل. قال الإمام المزني رحمه الله بعد أن ذكر الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين، هذه الجملة تحتمل الإخبار وتحتمل الإنشاء، يعني تحتمل أن تكون مخبرا فتقول رضي الله عنهم بمعنى أن الله قد رضي عنهم، فأنت تخبر عن رضاء الله تبارك وتعالى عنه، وتحتمل أن تكون إنشاء أي دعاء فتقول رضي الله عنك، يعني أسأل الله أن يرضى عنك، كما تقول لأخيك رحمك الله يا أخي، أنت لا تريد الإخبار لأنك لا تدري أرحمه أم لم يرحمه، وإنما أنت تدعو له أن يرحمه الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الحق أن رضي الله عنهم في حق الصحابة إخبار، فنخبر عن رضاء الله تبارك وتعالى عنه، لأن الله جل وعلا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوا عنه ليس دعاء بمعنى أننا ندعو أن يرضى هؤلاء الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أن يرضوا عن ربهم، هم راضون عن الله تبارك وتعالى، ومقامهم مقام عال جدا هو مقام صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجنة، كما في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد. رواه أبو داود والترمذي وصححه، ورواه ابن ماجه والنسائي في الكبرى وصححه الألباني. وتأمل في هضمهم لحق أنفسهم، لأنهم لم يذوقوا طعمها، وإنما كانوا مخلصين متقين رضي الله عنهم أجمعين. لم يخبر عن نفسه، قال: ولو شئت أن أسمي العاشر لسميته، قالوا من هو؟ فسكت، لأنه هو، لأنه الراوي سعيد بن زيد. فلما ألحوا عليه قال هو سعيد بن زيد. وهذا كالذي وقع من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن رقية سيد الحي، قال فقام منا رجل لم نكن نأبه له أنه يرقي، ويتكلم عن نفسه، فذهب فرقاه فقام كأنما نشط من عقال، فلم يخبر عن نفسه هكذا مباشرة. وكذلك الشأن مع أهل التقوى الذين إذا حضروا لم يؤبه لهم، وإذا ما غابوا لم يفتقدوا، الأغنياء الأخفياء الذين يحبهم الله جل وعلا. قال أبو منصور البغدادي التميمي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. نحب كل رجل من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين تقدم ذكرهم على قدر فضله، ثم يليهم في المنزلة سائر الصحابة رضي الله عنهم. لماذا يذكر أهل السنة هذا الكلام؟ لأن الروافض يقدمون عليا على الشيخين، على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأهل السنة حريصون على أن يجعلوا الترتيب في الأفضلية وكذلك في المحبة على حسب الترتيب الذي كان في الخلافة رضي الله عنهم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم. وهذا فيه جملة من حقوق أصحاب رسول الله، لأن الصحابة رضي الله عنهم لهم حقوق علينا كثيرة، فمنها ما ذكره في هذه الفقرة. الحق الأول اعتقاد عدالتهم وفضلهم، فعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والحديث متفق عليه. الحق الثاني ذكر محاسن أفعالهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الثالث من حقوقهم رضي الله عنهم الكف عما شجر بينهم، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، متفق عليه. أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم بعد قتل عثمان رضي الله عنه، عملا بقول الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حتى إن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يقرأ كل أحد ما وقع بين الأصحاب رضوان الله عليهم من الأمور التي أدت إلى القتال والفتنة وغير ذلك من الأحداث التي وقعت. قال لا يمكن أحد من المسلمين لا من طلاب العلم ولا من غيرهم من قراءة أمثال هذه الوقائع، لأن أكثرها لم يحرر تحريرا صحيحا، وإنما يكون ذلك في أيدي أهل العلم المتمكنين الذين يريدون أن يصلوا إلى حكم بأمر من الأمور أو إلى بحث مسألة من المسائل، حتى إني أذكر أنه قال بوجوب تحريق الكتب التي فيها ذكر مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتبقى قلوبنا سليمة تجاه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين حملوا لنا الدين، فعدالتهم مقطوع بها. وهذا من الأصول المقررة في شرع الله جل وعلا، أن الصحابة عدول كلهم، ليس معنى ذلك أنهم معصومون فردا فردا، ولكنهم معصومون جملة، يعني لا يمكن أن يجتمعوا على الخطأ. لذلك مر في كلام أهل العلم أنهم بايعوا أبا بكر رضي الله عنه، لم يشد واحد من أصحاب النبي عن البيعة، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه: كانت بيعة أبي بكر فلتة. فاستدل أهل العلم بإجماع الأصحاب رضوان الله عليهم على أبي بكر رضي الله عنه على سبقه وتقديمه، فإنهم أجمعوا عليه إجماعا كاملا لا نظير له، ما شد منهم واحد فاعترض على البيع. بل كان علي رضي الله تعالى عنه في أول من بايع، بايع أبا بكر كما بايع الناس بيعة عامة. أجمع أهل السنة على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، للآية التي مرت، والاعتقاد أن الكل منهم مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. تعتقد أنت أن الصحابة رضي الله عنهم فيما شجر بينهم كانوا مجتهدين، لا يتشهون، هم لا يريدون الدنيا، وإنما كانوا يبذلون الدنيا، هم كانوا يضحون بالدنيا، هم ما طلبوا الدنيا، بل إنهم باعوا الدنيا وأقبلوا على الآخرة. فلا يصح أبدا أن نحاكمهم لعرف العصر الذي نحيا فيه، لأن هذا من الأمور التي يقع فيها كثير من المؤرخين المسلمين أو الذين يبحثون في سير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم إذا عرضوا لأمر الفتنة ظنوا أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا والصحابة رضي الله عنهم قبل الفتنة وما بعدها أنهم كفلان وفلان وفلان ممن يعرفونه من الساسة والمشتغلين بالإدارة ومن الذين يعاملونهم في حياتهم اليومية، فيقيسون قياسا خاطئا. الصحابة رضي الله عنهم ينبغي علينا أن نعرف عصرهم وأن نعرفهم هم على وجه التحقيق، فإذا عرفنا ذلك فإننا نحمل ما أتى بهم على أحسن الوجوه الممكنة، ونقول كانوا مجتهدين. المجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد وخطأه مغفور له. لا نقول إنهم معصومون، بل هم مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون، ولكن مخطئون لم يتعمدوا الخطأ، لأنهم ما كانوا يطلبون الدنيا بل كانوا يريدون الآخرة، فكانوا يجتهدون. المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له. لذلك يقول رحمه الله تعالى: فهم خيار أهل الأرض بعد نبيه، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. متفق عليه. والمد أن تأخذ بجماع يديك تمرا برا شعيرا دقيقا، والنصيف أن تأخذ براحة يد واحدة، فهو نصيف المد، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أن واحدا من الأصحاب من السابقين الأولين تصدق في وقت العسرة، في وقت الضيق، في وقت الأزمات، لو أنه تصدق بجماع يديه من رديء التمر الذي ليس عنده سواه، أو من جيده، أو بنصيفه، وجاء من الصحابة، من الصحابة أنفسهم في مرتبة الصحبة، ف
فجاء من بعدهم من الصحابة من تصدق بمثل أحد ذهبا ما بلغ مده ولا نصيفه. الذي يقول ذلك وهو في الصحيحين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء. الأمنة والأمن والأمان بمعنى، ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية في السماء فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت، فالنجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، أي من الفتن والحروب والارتداد، كما ارتد بعد موته من ارتد من الأعراب، وكذلك ما وقع من اختلاف القلوب مما أنذر به صريحا صلى الله عليه وسلم. فيقول: وجودي بينكم، يقول للصحابة رضي الله عنهم، وجودي أمنة لكم وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، يعني مما وقع من الخلاف ومما دب من الشجار، ثم ما وقع بعد ذلك من البدع والمحدثات في آخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم يأتي بعد ذلك ما يأتي من طلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم وانقسام الأمة إلى الفرق التي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددها ولم يذكر وصفها، فذكرها كما ولم يحددها كيفا، لأنها تتجدد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة، فذكر العدد. هذه الفرق لم يقل هي فرقة كذا تعتقد كذا وفرقة كذا تعتقد كذا، فحدد الكم ولم يحدد الكيف. والفرق تنشطر انشطارا نوويا، فالفرقة تصير فرقتين، والفرقتان تنقسمان إلى أربع، وهكذا، لأن البدع والأهواء كثيرة جدا ومتفشية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. قال الإمام رحمه الله: ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الصحب الكرام رضيهم الله لنبيه أصحابا وجعلهم أنصارا لدينه، فهم بذلك أئمة وأعلام، هم أئمة المسلمين وأعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يغرك أن كلامهم كان قليلا، فكلامهم قليل كثير البركة، وكلام من أتى بعدهم كثير قليل البركة، لأن العلم نقطة كثرها الجاهلون، ولأنه نجمت بعد ذلك البدع وطلعت قرونها، فاضطر أهل العلم للرد على المبتدعة فرد عليهم المبتدع، وأتوا بالشبهات فاضطر أهل العلم للرد على الرد، فرد أهل البدع على رد أهل السنة على ردودهم، فكثر الكلام. فكلام المتأخرين كثير قليل البركة، وكلام المتقدمين من السلف الصالحين قليل كثير البركة. فالصحابة رضي الله عنهم أعلم هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أئمة وأعلام رضي الله عنهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فتعجب، لا شك أن المهاجرين مقدمون على الأنصار في ترتيب الصحبة، المهاجرون قبل الأنصار. المهاجرون شاركوا الأنصار في نصرة الدين، وزادوا عليهم أنهم تركوا ديارهم وأموالهم وتشردوا وتركوا أوطانهم وهاجروا في سبيل الله جل وعلا. ومع ذلك فتعجبوا من الطائفتين، من المهاجرين ومن الأنصار على السواء، في الإيثار، في المحبة، في البذل، في العطاء، في الوفاء، في الإخلاص، في الجهاد في سبيل الله، في التفاني في طاعة الله، في الإقبال على الطاعات والإدبار عن المعصيات. هذا الجيل جيل مثالي فريد لم يتكرر في تاريخ البشرية، لا كان مثله قبل ولن يكون كالصحابة من بعد إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليه. هذا الجيل جيل متفرد، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، هم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم على الترتيب الذي مر: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، سائر العشرة، البدريون، من شهد أحدا، الذين شهدوا بيعة الرضوان، على هذا الترتيب. هؤلاء خير هذه الأمة بعد رسول الله. وأما على مستوى البشر فهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، هم خير من الحواريين الذين كانوا مع عيسى عليه السلام، خير من النقباء الذين كانوا مع موسى عليه السلام. هؤلاء كانوا خيرا ممن نجا مع نوح في الفلك، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.